بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في كشف الشبهات الرد على شبهة المشركين الذين استدلوا بإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة قاتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. شبهتهم أن من قال أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فما الرد عليهم بالنسبة لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة؟ كيف ترد عليهم في ذلك؟ نعم،
أن أسامة قتل لا يكفر إلا لأنه ظن أنه
مدعي الإسلام إلا لأجل السيف، يعني خوفا على دمه، خوفا على دمه وماله. طيب فما الرد إذن؟
الرد عليه أن أسامة لم يكن في هذه الحالة من قتلة،
وأنزل في ذلك
أيضا
من أمر الله فتبينوا. لا، هو قد قتل أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، فبماذا ترد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وهم الآن استدلوا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، قالها خوفا وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله، وهم قالوا إذن من قال لا إله إلا الله ما يقتل ولو قال ولو فعل ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة، كيف يقتل هذا الرجل وهو يقول لا إله إلا الله؟ أنا نعم يا شيخ. أحسنت، يعني والإنسان إذا أظهر الإسلام بقول لا إله إلا الله لا يجوز أن يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة، فإذا تبين منه ما يخالف هذه الكلمة طيب فهنا يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنكر على أسامة قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ خلاص أظهر الإسلام لا يقتل حتى يظهر خلاف هذا الكلام، فإذا أظهر خلافه هنا يقتل. نعم. طيب، ثم من الأدلة على ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ تبينوا، فهذا يدل على إيش؟ يجب التثبت، فإذا يعني إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه. طيب، يجب الكف عنه ويجب أن تتبين. طيب، حتى إذا ظهر لك شيء يخالف هذا الذي أظهره، إذا فعل شيئا يخالف هذا الذي أظهره فهنا يقتل بدلالة هذه الآية. من أي وجه؟ لو كان ما سيقتل أو ما يجوز قتله، فإذن إيش فائدة التثبت؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا، أي فتثبتوا، فإذا تثبتت أنه مسلم لا يجوز لك أن تقتله، وإذا تثبتت وتبين لك أنه قد خالف هذا الإسلام الذي أظهره يجوز لك إيش؟ أن تقتله. طيب، ولي الأمر لا يقتل أي واحد، فوضى ستكون فوضى. ها؟
الثاني
يقتله ولي الأمر، لكن
كان في
حرب
وأظهر بعدها في وقت الحرب.
يقتله ولي الأمر. أحسن. طيب، هناك أيضا من الأدلة على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من يعني ادعى الإسلام وقال لا إله إلا الله وأتى بما يخالف الشريعة فإنه يقتل. دليل على ذلك يا أخانا محمد؟
عندما أمر بقتال الخوارج وقال
أينما لقيتموهم فاقتلوهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل، مع أنهم يعني من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا قتلوا. وقتال الصحابة بني حنيفة مع أن بني حنيفة يقول لا إله إلا الله، مع هذا قاتلهم الصحابة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وهذا حسن بشواهده، رواه أحمد عن الحارث ابن ضرار الخزاعي، رواه أحمد عن الحارث ابن ضرار الخزاعي، فهو حسن بشواهده، عن الحارث ابن ضرار الخزاعي. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق بما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره أو غير الحرب في أشياء يقدر عليها المخلوق، هذا جائز. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، هذه شركية، هذه استغاثة شركية، لأنك تستغيث بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو بغيبتهم الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ذلك في حياته، يعني كانوا يقولون يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله هذا فلان ادعو الله له. نعم، كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، هذا جائز. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، يعني ما حصل هذا من الصحابة أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره يستغيثون بالرسول يدعون الرسول وميت، هذا ما حصل أبدا. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ يعني السلف كانوا ينكرون على من دعا الله عند القبر، طيب، واعتقد أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء عند غيره، كانوا ينكرون عليه، فكيف بالذي يدعوه؟ كيف بالذي يدعوه؟ هذا شرك. وأما كان يدعو الله عند القبر هذا ما هو شرك، هذه بدعة، يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. وهذا حاصل إلى الآن، أن كثيرا من الناس نراهم في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوقفون كثيرا ويشكلون زحمة بسبب أنهم يبقون يدعون الله عند القبر، يدعون الله عند القبر، وكأنهم يعتقدون أن الدعاء عند القبر مستجاب أكثر من غيره، وهذا اعتقاد باطل بدعي. أما كونه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبنفسه فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. يقول في الشرح وهو أن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله، قوله ولهم شبهة أخرى يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، قد أجاب عنها بجوابين. الأول أن هذه استغاثة بمخلوق ما يقدر عليه، وهذا لا ينكر قوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة عن الصحابة، ولكنهم أو الناس يوم القيامة لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، أي شدة يوم القيامة وكرب يوم القيامة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. يستشفعون بهم عند الله، يدعونه فيزيل الله عز وجل عنهم هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. يعني فرق بين رجل يعني يقول يا رسول الله أغثني أو أزل عني هذه الشدة التي أنا فيها، طيب أزل عني الضرر، أزل عني السوء، وبين شخص يأتي إلى رجل صالح حي فيقول أدعو الله لي أن يزيل عني هذه الشدة. هناك فرق، الأول شرك والثاني جائز، الأول شرك والثاني جائز ليس فيه شيء، كون تقول أدعو الله لي أن يزيل عني هذه الشدة، أما كون تقول له يعني وهو لا يقدر، ميت لا يقدر أزل عني هذه الشدة، هذا شرك. قالوا إذا ثبت ذلك استغاثتهم بالأنبياء إلى آخره. هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز. كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل فأغثنا يا رسول الله بل قال فادعوا الله يغيثنا، لو قال فأغثنا صار شركا، لكنه قال ادعوا الله يغيثنا، لأن الذي بيده الإغاثة بالمطر هو الله جل وعلا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سحابه فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. هذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له. هذا فعل من الذين يفعلون هذا ديدنهم دائما جماعة التبليغ الصوفية، وتابعهم على هذا جماعة التبليغ، كلما رأوا رجلا صالحا أوصيناك الدعاء ادعو الله لنا، أوصيناك يا فلان هذا كله ما هو مشروع، هذا يكون دائما ديدن الإنسان، هذا ليس بمشروع. لكن لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أحيانا أن يدعو الله لك، فهذا ما في شيء أحيانا. أما أن يكون هذا ديدنك دائما وعادة فلا، لم يكن هذا من عادة الصحابة، أنهم كلما وجد شخصا منهم شخصا آخر قاله أوصيناك الدعاء، أو يعني كلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصيناك الدعاء، لما كان هذا عادته، كانوا يسألونه أحيانا إذا أصاب أحد أن ضرر قال يا رسول الله ادعو الله لي. طيب وهكذا قال، وهذا حق إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنه، وفيه اتكال على دعاء الغير، يعني ما فيه، يعني ما يعتمد على الله ثم على نفسه يدعو لنفسه خلاص، لكن غيره قد دعا له فلا يدعو لنفسه، غلط، ادعو الله نفسك، هذا هو الأصل، أن الإنسان يدعو الله ويقوم بهذه العبادة، فهي عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال وفيه اتكال على دعاء الغير، من المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم الآية. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غير أن يدعو الله له، فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا الأمر فيه خطورة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي الإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثلها. أما كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن هذا من المسألة المذمومة، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الصحابة قد فعلوه، لأن الصحابة قد فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له، قال فإذا لقيته فمره فليستغفر لك، ولو كان من المسألة المذمومة لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكن المذموم الإكثار من ذلك وجعل ذلك ديدا وعادة، هذا هو المذموم. أما كونك تسأل هذا أحيانا من الرجل الصالح أن يدعو الله عز وجل لك عند الحاجة إلى ذلك، فهذا ليس بمذموم، لأن الأدلة تدل على جواز ذلك وعلى أنه غير داخل في المسألة المذمومة، والله أعلم. أيوة. نعم، يعني مثلا طلبت من شخص أن يدعو لك، طلبت من شخص أن يدعو لك، انوي أنه هو الذي ينتفع بذلك، هو نفسه، لأنه إذا دعا لك فإن الملك يقول إيش آمين ولك بمثل، فهو مأجور على دعائه لك، فيتحصل على أجر ويتحصل على نفع الدعاء نفسه، فيصير نفع الدعاء أيضا له، لأن الملك دعوته مستجابة، هذا هو. نعم، تنوي الأجر له والمنفعة له، منفعة هذا الدعاء له أولا. نعم، لو أنه فعل هذا لا بأس، يعني هي طيبة.